فإذا فارق المكان الذي جلس فيه للبيع وغيره بطل حقه، ذكرنا بأن الطريق المجعول الموضوع بجواز الاستغراق فيكون عام وسواء فيه جميع المسلمين أن جميع الناس أن يتخذونه سبيلا وطريقا من حيث السلوك. وأما أنه يأتي شخص ويدلك لبيع أو لغرض آخر، هل يجوز؟ قلنا إذا لم يمانع حركة المارة فيجوز له أن يجلس إذا كان المكان موسعا ولا يجوز لأحد أن يمنعه. أما إذا فارق مكانه، كان جالس في الشارع للبيع مثلا ثم قام من مكانه بناء على جواز جلوسه في ذلك المكان، يبطل حقه في ذلك المكان حتى إن بقي نحله. مو مثل المسجد، في المسجد قلنا إذا بقيت سلحته أو سجادته وكان ناويا للرجوع على قوله أو مطلقا حتى إذا لم ينوي الرجوع على قوله يكون الذات حقا في ذلك المكان. أما هنا أبدا لم يكن له أي حق في هذا المكان وإن كان ناويا للرجوع. فإذا فارق المكان الذي جلس فيه للبيع وغير البيع بطل حقه مطلقا، يعني نوى الرجوع أو لم ينوي الذي جلس فيه للبيع وغير البيع بطل حقه مطلقا، يعني نوى الرجوع أو لم ينوي، بقي نحله أم لم يبقى؟ لأنه أي لأن الحق كان متعلقا بكونه أي باستقراره بإقامته في ذلك المكان، وقد زال كونه بقيامه وإن كان رحله باقيان لاختصاص ذلك، يعني تأثير الرحل فقط بالمسجد لوجود أخبار، أما في غير المسجد لا معنى له. وأطلق المصنف في الدروس وجماعة بقاء حقه مع بقاء رحله لقول أمير المؤمنين عليه السلام: سوق المسلمين كمسجدهم. طبعا الشاهد مو بهذه القطعة من الرواية، سوق المسلمين كمسجدهم مجرد تشبيه، وجه الشبه مو معلوم في أي شيء. إذا الآن واحد قال بأنه زيد كعامر، أنت تقول زيد يجب ضربه، فإذا عمرونا أيضا يجب ضربه لأن زيد كعامر. في أي شيء كعامر، وجه الشبه لازم نشوفه. زيد كعامر إذا كان في الحسن كعامر، فما مدخلية مشابهة لما في الحسن مع الجواز مع وجوب الضرب وعدم وجوب الضرب؟ إذا قلت زيد كعمر في ذنبه وعدم ذنبه، إذا نعم تقول إذا وجد استحق زيد الضرب عمر أيضا استحق الضرب. أما أنه إذا أتيت وقلت زي مثلا سنان يقول بأن السوق المسلمين كمسجدهم، إذا أراد به ناوجه الشبه يعني المسلمين شلون في المسجد لازم يكون متوجهين لله تعالى متقيدين بالعباديات، في السوق أيضا لازم يكونون متقيدين بالشرع. إذا أراد هذا ما يستفاد بأنه إذا بالمسجد واحد احتل مكان يكون أحق وإن بقي رحله، ففي السوق أيضا كذلك. هذا مو محل الشاهد، محل الشاهد في سنة الرواية. دقوا في تتمة الرواية، تتمة الرواية ذاتها في صفحة 183 في السطر الثالث، حيث قال عليه السلام السطر الثالث أخيرا: فمن سبق إلى مكانين يعني في السوق فهو أحق به إلى الليل. هذا يفهم منه سوق المسلمين كمسجدهم، يعني من سبق إلى مكان فهو أحق به، يريد يبين وجه الشبه، يعني شلون بالمسجد إذا واحد سبق إلى مكان هو أحق من غيره، كذلك في السوق إذا واحد سبق إلى مكان هو أحق من غيره. هذا معناه يريد يبين الأحقية هنا فقط. يقول بأنه لقوله عليه السلام سوق المسلمين كمسجدهم، فإذا صار سوق المسلمين كمسجدهم والطريق على هذا الواجب بمنزلة السوق، يعني الطريق المتسع الطريق الذي يتسع فيه أن يجلس الرجل للبايع ولم يمنع عبور المارة بمنزلة السوق. لا نحن بحثنا لا نحن في السوق، احنا بحثنا في الطرق. يقول والطريق بمنزلة السوق وسوق المسلمين مثل المسجد، وإذا بالمسجد واحد ترك رحلة إذا نواب الرجوع يكون أحق بذلك المكان من غيره، فهنا أيضا كذلك. والطريق على هذا الواد إذا كان متسعا يكون بمنزلة السوق، فإذا ثبت أن يكون صاحب حق إذا نوى الرجوع. هذا استدلال المصنف في الدروس. ولا فرق مع سقوط حقه على التقديرين بين تضرره بتفرط معامليه وعدمه. يقول بأنه نحن قلنا إذا بقى رحله أو لم يبقى لا حق له في هذا المكان أي في هذا الطريق بمجرد أن فارقه بطل حقه، أو نأتي كما قال المصنف في الدروس الجماعة بأنه إذا بقي رحله مثل المسجد له حق، أما إذا لم يبقى رحله ليس له حق. يقول هنا ما كفر، يريد هذا الذي كل يوم يجي يقعد مثلا في الشارع هنا يبيع يتضرر إذا واحد آخر يحصل مكانه أو ما يتضرر. بعض العلماء جاءوا هنا فصلوا، قالوا شوف هذا الرجل يكون مستمر في الجلوس في هذا الموضع، إذا مستمر بحيث إذا إجوا واحتلوا مكانه هذا يتضرر. ليش يتضرر؟ لأنه مثلا الزبائن مثلا هؤلاء الذين كانوا يمارسونه، هؤلاء الذين كانوا يكثرون المجيء والشراء والبيع منه وله، إذا رأوا بأنه لم يجلس في مكانه يأتون ويذهبون إلى بايع آخر. هذه الزبانية إذا الآن رأت بأنه هؤلاء الذين هذا الذي كانوا كثيرا ما يأتون عنده ويشترون منه إذا لم يروه في مكانه يعدلون عنه إلى بايع آخر، فإذا يتضرر إذا كل يوم يجي ينقل مكانه. فإذا هذا كان معتاد في هذا المكان يكون أحق بهذا المكان من غيره، أما إذا ما كان معتاد كل واحد يجي في هذا المكان جلس في هذا المكان فهو أحق به. أما إحنا قلنا لا، سوق المسلمين وشوارعهم تكون للجميع، كل من جلس يكون أحق، فإذا قام بطل حقه. يقول ولا فرق بين أن يتضرر هذا الرجل بتفرق معامليه، يعني مثلا هؤلاء الزبان يتفرقون إذا هذا كل يوم ما يقعد هنا، هسه السنة هذا يقعد هنا، إذا فد يوم شاف واحد محتل مكانه عنده حقا يقول له بأنه أنا هسه أنت لا تريد كل يوم تقعد هنا، أنا هؤلاء الذين في هذا العام كانوا يعرفون محلي، أنا إذا نقلت مكان ما يدون أنا وين، فإذا يتفرقون من حولي وأنا يتوجه إلي الضرر من هذا الأمر، فأنا أحق بك من في هذا المكان. يقول لا، ما عنده حق بتفرق معاملي وعدم تفرقهم. ولكن المصنف أيضا في الدروس احتمل بقاؤه أي بقاء حقه مع الضرر إذا الزبائن اضطر، لأن أظهر المقاصد أن يعرف مكانه ليقصده المعاملون، يعني هذا الذي يكون مثلا يفتح دكان من جديد، هذا الذي يأتي في منطقة مثلا يبتدئ بعمل، هذا لم يكن عمله بتلك الصورة التي يكون بعد سنة من فتح دكانه في ذلك المحل، معلوم أنه بعد سنة أكثر يشترى منه ويباع له من اليوم الأول الذي فتح محله. إذا تضرر بسبب خروجه من هذا المكان، إذا إحنا قلنا بأنه كل واحد يجي جنس اليوم هذا يجي ساعة 8 الصبح يشوف واحد ساعة 5 جاي يحتل مكانه، هذا ذا لأن يجي ينقل مكانه من هذا المكان يروح إلى مكان آخر يأخذ السلعة هنا يخسر، لأنه إلى أن يتعرفون به المشترون إلى أن يجدون مكانه هذا كم يوم خاطر. يقول بأنه لأن أظهر المقاصد أن يعرف مكانه ليقصده، أكثر أظهر المقاصد من البقاء، ليش يبقى في مكان واحد؟ ليس هؤلاء الذين عندهم مثلا مكان معين انتفاعهم أكثر من هؤلاء الذين ليس لهم مكان معين؟ لأن هؤلاء الذين لهم مكان معين المعاملين يعرفوهم ثم يجتهدون يهدون هذا المكان، أما هذا المتنقل لا يطمئن ببيعه، لا يطمئن بأنه كل ما يعرضه يكون بقيمة عادلة بقيمة صحيحة، فعلى هذا الواحد ما يشتري منه، أما بتعرف هذا هنا في هذا المكان مدة معروف يشترى منه يباع له وإنسان موفق، فعلى هذا يقول لأن أظهر المقاصد أن يعرف مكانه حتى يقصده المعاملون. فإذا هذا واحد تحت المكانة فهنا أنا بعد توجه ضرر له ولا ضرر ولا ضرار، فإذا هو أحق من غيره في هذا المكان. هذا كلام شهيد الدروس، إلا مع طول زمان المفارقة شهرين ما إجا، هذا إذا شهرين ما إجا بعد شهرين إذا شاف مكانا محتلينا هنا بعد ما عنده حق لاستناد الضرر حينئذ إليه، يعني هو الذي سبب أن يتضرر إليه، يعني إلى نفسه هو الذي سبب تضرره، منو قال له شهرين يتأخر؟ هذا لما شهرين تأخر هؤلاء الذين كانوا يتعاملون معه في هذين الشهرين عدلوا من إلى مثلا بائعين آخرين، وهو الذي سبب تضرره مو هذا الذي احتل مكانه.
أما هذا لا، يوم ما أجا واحتلوا مكانه هنا يتوجه ضرر له. أما هذا شهرين ما أجا، كل واحد الزبانيس اللي كانوا يتعاملون معه كلهم راحوا يتعاملون ويا ناس آخرين. يقول الاستناد الضرر حينئذ إلى بعد واحد إذا هو وجه لنفسه ضرر، بعد شو نحن نجي نجعل له حقا؟ فهنا الضرر هو الذي أسنده إلى نفسه. لا، هنا المناط هو مؤسدار لأنه قام من ذاك المكان. المناط في الحق هنا حيثنا بالظهر، وإلا إذا نريد المناط نجعل بالأسبقية هذا الذي أتى حتى إذا توجه إلى الضرر يكون أسبق. إنت السنة تقعد هنا باكر أنا أبي أسبقك وأقعد هنا، ما عندك حق أن تقومني. إذا الملاك شنو كان الأسبقية؟ أنا أسبقتك. إذا المناط كان الضرر، يعني انه هنا قلنا صحيح الاسبقية هذا سابق، بس هنا اذا انت جيت احتليت مكانه هذا يتوجه الى الضرر. ليش؟ انا قاعد هنا كلهم يدرون بانه زيد هنا محل بيعه، هذا اذا سيريد ينقل مكانه بسبب احتلالك يتوجه الى ضرر، ولا ضرر ولا ضرار، فاذا هو احق منك بهذا المكان. زين؟ هنا نقول بانه انت اللي جيت احتليت هذا المكان لازم تقوم، لازم هذا الذي سنة قاعد بهذا المكان يقعد هنا. أما هسه هذا قاعد سنة شهرين ما إجا، لسه بعد شهرين إجا وشاف مكانه محتلينه، ما عنده أي حق. ليش؟ لأنه حتى إذا يتوجه الضرر، الضرر هو الذي سببه. هذا شهرين لما غاب كل كل الذين كانوا يتعاملون معه عدلوا عنه إلى بايع آخر، فالضرر توجه إلى نفسه، هو الذي وجه الضرر له. أيضاً لعذر الإنسان، لأنه بعد ذلك تفرقوا الشهر. إذا ما يختلف عندهم، أيوة أنا أريد الواحد إذا كل وقت أراجع يكون موجود. أنا إذا فتت مثلا دكان مثلا مرتين راجعت كان مغلق، مرة ثالثة ما راجع. واضح هذا بعد. يعني أنا من باب إحنا أغلبية نقول في هذا الزمن مثلا يمكن أنه مثلا في مكان يقدر أن مثلا يحط بسطته مثلا أريد ذاك المكان. لا، إحنا بناء على الأغلبية. وفي التذكرة قيد بقاء حقه مع الرحل ببقاء النهار. يعني انه اذا الراحل كان باقي في النهار هو احق، اما باكر بعد مو احق. اذا رحله باقي الى يوم اخر لا، واحد ثاني سبقه يكون الذي سبقه هو احق، وان كان راحل شخص اخر موجود هناك. يقول هذا من وين جاي؟ يقول جاي من الحديث، لانه في قوله امير المؤمنين عليه السلام عندما قال سوق المسلمين كمسجدهم دعا قال فمن سبق الى مكان فهو احق بذلك المكان الى الليل. يعني بالنهار أحط هنا العلامة بالتذكرة يقول إذا حط مثلا سلعة حط بسطة في هذا المكان وقام لليل ما حد يقدر يجي يحتل مكانه، أما بعد الليل يقدر واحد يجي يحتله، باكر يقدر يجي يحتله. قال فلو دخل الليل سقط حقه محتجا بالخبر السابق حيث قال عليه السلام فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل. ولكن ويشكل في ذلك في فتوى العلامة، من إشكال؟ نقول الرواية مطلقة، الرواية ما قايلة أبقى رحلة ولم يبقي، لم يبقي. قال بأنه سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى محل في هذا السوق فهو أحق به إلى الليل. بقى رحلة أم يبقى؟ يقول ويشكل بأن الرواية تدل بإطلاقها على بقاء الحق إلى الليل سواء كان له راحل أو لم يكن له راحل. ليش العلامة يقيد بما إذا كان له راحل؟ إلا أن نقول اقتصارا على القدر المتيقن. عندنا إطلاق الرواية إحنا هنا عندنا قدر متيقن. فشلون نستنبط بأنه هذا يريد يرجع اللي هو حق بالليل؟ لازم يحط علامة، يحط أثر. إنت فان شفتني أنا قمت من هنا طلعت من المسجد، إنت من وين تدري أنا رايح هنا أشرب ماي وأرجع؟ إذا ما أحط كتابي، إذا ما أحط عبايتي، إنت من تدري أنا طالع أشرب ماي؟ تحسب أنا طالع رايح البيت؟ لازم تكون علامة. اقتصارا على القدر المتيقن العلامة. قال بأنه إذا أبقى رحله فهو أحق، وإلا الرواية مثل ما تشوفوها مطلقة. نعم اشترط في قضية الراحل، ولكن هذه الرواية هنا صحيح هنا يقول بأنه أما احنا نشوف نص بعدين. قال كمسجدين، ولكن النص قال بأنه فمن سبق فهو أحق. فلما قال فهو أحق بعد له. صحيح أنتم تفضلون بأنه من تشبيه بالمسجد يمكن أن يستفاد. نعم، مش نقول من بعد. إحنا نقول الإطلاق ما كان يمكن أن واحد يجي يقول بأنه من التشبيه بالمسجد يستفاد، إلا إذا قلنا بأنه تشبيهه السوق بالمسجد مع ثبوت أنه في المسجد لا يثبت الحق إلا مع بقاء الراحل، هنا يكون مقيد للإطلاق إلا هذه الصورة. أما الوجه، هذا سطر الشهيد الثاني، والوجه بقاء حقه مع بقاء رحله ما لم يطل الزمان أو يضر بالمارة، أما إذا طال الزمان أو أضر بالمارة فلا يكون له أي حق. ولا فرق في ذلك، ذلك بالهامش هنا كاتب بقاء حقه ببقاء رحله لا أشكاله. ولكن إذا تقولون تحريم الجلوس لو أضر بالمارة، هنا يرجع لأصل البحث. شنو كان أصل البحث؟ دخل صفحة 181، فلا يجوز الجلوس، في وسط الصفحة، فلا يجوز الجلوس للبيع والشراء إلا مع الساعة. أنت لا يقول لا فرق في عدم جواز الجلوس إذا أضر بين الزائد عن مقدار الطريق شرعان أو ما دونه. فالسيرين هذا يقعد في طريق أزيد من المقدار الشرعي حد الطريق، العدة حد الطريق مقدار الشرعي يقولون 5 أذرع أو 7 أذرع، يقولون حد الطريق 7 أذرع أو 5 أذرع، يعني بعد ميس الطريق أكبر مثلا عرضه أكثر من 7 أذرع. وإن نحن بينا بأن حد الطريق بحسب ما يستطرق فيه، إذا طريق مثلا لعبور المارة 2 متر كافي، إذا طريق لعبور مثلا سيارة مثلا 5 أمتار كافي، إذا مثلا الطرق مثلا تكون مزدحمة لعبور سيارات كثيرة في زمن واحد يحتمل 400 متر أو قليل. كل شيء بحسب هذه الأمور مو مقيدة. ولكن يقول السيد هذا الطريق كان أزيد من حد، يعني مثلا 9 أذرع أو أقل من حد، إذا أضر بالمارة لا يجوز لك أن تبص سيوط أو كان أقل من حد، أو كان 5 أذرع 4 أذرع ما يختلف. وكذلك إذا لم يضر بالمارة يجوز لك أن تجلس فيه، وإذا بقى رحلك أنت أحق به من غيرك، يريد يكون 20 أذرع أو 5 أذرع لا يختلف. هذا لا فرق، تقدرون ترجعوا لاثنيناتهم، الأحسن ترجعوا لاثنيناتهم، لا فرق في تحريم الجلوس وأيضا في بقاء حقي وعدم بقائه. طبعا تحريم الجلوس مع الإضرار، عدم تحريمه مع عدم الإضرار، بقاء حقي وعدم بقائه مع وجود رحله، في هذه الموارد لا يوجد فرق بين الزائد، يعني بين الطريق الزائد، الطريق الزائد، بين الطريق الزائد عن مقدار الطريق شرعان، يعني هذا الطريق الذي يزيد عن مقدار الطريق شرعان، مقدار الطريق شرعان كم متر؟ مثلاً كذا أمتار؟ هذا مثلاً 10 أمتار. إذا هالعشرة أمتار تقعدت بي أضر بالمارة لا يجوز لك الجلوس. إذا كان مترين وقعدت بي وما أضر بالمارة يجوز لي. يعني تقول الملاك الإضرار وعدم الإضرار. بس هذا الطريق يكون 20 متر أو مترين يختلف. يقول فيجوز الجلوس فيه، وصلنا، بين الزائد عن مقدار الطريق شرعان، عن الزيادة عن مقدار الشرعي، المقدار الشرعي ما ذكرنا بأنهم قالوا 5 أذرع أو 7 أذرع، وإلا نحن قلنا في الواقع الشرعي الطريق يكون حد ومقدار بمقدار ما يحتاج إليه. يحتاج مثلا، تحتاجون مثلا تمر في 20 سيارة لازم يحطون مثلا طريق مثلا 400 متر على الحاجة، يعني لكن ما عنده حتى 7 أذرع أو 5 أذرع. زين، إذا كان أكثر من المقدار الشرعي أو أقل من المقدار ما يختلف، إلا أنه يجوز إحياء الزائد فيجوز الجلوس فيه مطلقا. نعم، إذا كان أزيد دققوا، أنت تجي في طريق، هذا الطريق ذراعين، زين، تيجي مثلا مثلا أطرافها بعد لا يستطرف، أنت تحيي مثلا فالذراع أيضا هالصوب على اليمين تقعد بيه هنا، حتى إذا المارة في اليوم الزحمة وعارضه والتعارض الطريقهم ما عندهم حق يقوموكم ذاك المكان، أنت أحييت هذا المكان ومن أحيى أرض فهي له، أو لا أقل أنت حق من غيرك ما حد يقدر يقومك. إذا قال مثلا أنت تشوف مثلا في طريق، تشوف الطريق إيش قاد مثلا، إذا عرضك 7 أمتار هذا حد مثلا، أنت تيجي مثلا تحيي تسلم من الأرض مثلا على صوب على طرف الطريق تبني بيه دكان، أو لا تجلس هناك هنا حتى إذا أظهر بالمهر ما عاد الحق يدومه. ليش؟ لأن هذا المكان انتهى حلوته.
وطيب.
نعم؟
وطيب.
لا، هنا أنا أزيد يعني الطريق قد هو 7 أمتار حده. زين حده 7 أمتار، زين ولا أنت إجيت صار من 7 أمتار. أكثر من 7 أمتار. يعني هذا الطريق الآن اللي يحتاجون إلى 7 أمتار. أنت تجي تقعد وين؟ مثلا بعد 7 أمتار. عايز تحدد يعني من هنا لهنا يكون 9 أمتار، أنا تقعد بهذا المتر الذي يكون خارج عن هذا السبعة. هناك في يوم هذا صار ازدحام، اجوا يعبرون على مكانه، انت ما حد ما عاد حد يزومه. لأن الطريق هو ذاك 7 أمتار. هذا بعد مو. ها؟ لا بعد هذا خذ أسبق، هذا السبق. سبق هذا هو من سبق إلى مكان فهو أحق. هذا حق خاص فيه. إذا كان إحياء مفيد للملكية والأرض يجوز إحياؤها، نعم ملكية. أما إذا ما كان يجوز إحياؤها من المباحات إنها حقية مو ملكية. هذا حقية. يقول إلا أن يجوز إحياء الزائد يعني الزائد عن المقدار الشرعي. فيجوز الجلوس فيه مطلقة حتى إذا أظهر. يعني الزائد التي لا يحتاج إليها وإن كان من المباحات هم يحتاجون إليها. فإذا يشوف الطريق جايين صانعين 20 متر إيش كان هو يحتاج؟ يحتاج 10 ثالث منه. أنت تقعد في هالمقام مقادير الزائدة لا العمل يقدر بسم الله المباحة بالجميع لا العمل يقدر بسم الله. هم صانعين الطريق 20 متر بس ما يحتاجون 20 متر يحتاجوا 10 ثالث. أنت تقعد في العمل 5 ثالث ما تصوب 5 ثالث ذات الصوب. هنا أنا بعد حتى إذا أظهر بالمال ما عاد حقا يقومه. إذا ما يحتاجون إلى طبعا إذا احتاجوا إلى بعد ما عندك حق أن تبعد. يقول بأنه إلا أنه يجوز إحياء الزائد فيجوز الجلوس فيه مطلقة ولو أضر بالمرة. أما إذا كان بمقدار الحاجة أزيد كان من مقدار الشارع وأقل ما يختلف. إذا أجوا بي هؤلاء المارة ما عندك حق لازم تقوم إذا أضر بهم. وإذا لم يضر بهم وإن كان متر واحد تقدر أن تقعد فيه. هاي المسألة. لا يعني أنا استحياء مثلا تجلس بها تبصق بها يعني أن هذا الطريق أنه مثلا مثلا صنع الطريق أزيد من الحد الشهر وما يحتاج إليه. الطريق صنعه وهو أوسع من الحد الشهر. الحد الشهر إيش قد قلنا مثلا قلنا بالفرق إلى مثلا هذا مثلا هذا الشهر مثلا حد الشهر كذا أمثال مثلا مثلا سوى 5 أمتار 6 أمتار أنت تقعد هنا على حافة هذا الشارع ما في أي إشكال ما حد يقدر يزول. وحيث يجوز له الجلوس إذا قلنا بأنه يجوز له الجلوس حتى يكون في الزائد عن المقدار الشرعي أو في غير الزائد في الشارع العام في الشارع الخاص. المهم إذا قلنا يجوز له أن يجلس هل يجوز له أن يظلل ذاك المكان الجلس فيه؟ يجوز التظليل عليه بما لا يضر المانع. أما إذا أظهر لا يجب لأنه حق العمود دون التسقيف ما يقدر يسقف ودون بناء دكتين دكشة يعني بناء بناء مثلا يسطع أعلى حتى يثبت عليه العراقيين بعد يقولون دكشة بعد معناه واضح فهنا تفاسية مثل مو على دية فهنا مو على الدكان فهو مو على فهنا الدكان مو على الدكان مو بعد أنه مأخوذ من دكة زين يقول وبناء دكتين مثلا يجي مثلا بالشارع صحيح اذا قاعد ما يمنع عن المرور بس يبني له الدشه ويقعد عليها هذا ما يقدر يحط شمسيه يقعد تحتها مظله. اما انه يبني دشه يسقف ما يقدر الا على الوجه المرخص. الوجه المرخص يعني اذا لم يضر الظاهر انه هكذا يعني اذا لم يضر ليس لا يجوز الا على الوجه المرخص في الطريق مطلقا. يعني أن هذا الذي أراد الجلوس وهذا الذي لا يريد الجلوس يجوز لهم بأنهم مثلا لأنه هذا لعمومهم. فلما صار للعموم إذا هذا هنا سقف والتسقيف ما أظهر ليش ما يجوز التسقيف؟ يجوز التسقيف ماكو مانع من عدم من جواز التسقيف. المانع إذا كان يضر قلنا نقول بأنه ما يسقف لأنه يضر بالمارة. إذا يبني دتشة هاي دتشة الضر يقول ليه لا يبنيها حتى لا تظهر المارة. أما إذا ما تظهر ليش مجائز؟ بعدها قادمون التسقيف هنا نقول إلا على الوجه المرخص في الطريق مطلقة. هنا على الوجه المرخص يريد أن أبني استثناء شنو؟ أن يبسط بساط يضرب. أو مثلا يقعد بدون أن يبسط بساط. هذا يريد زين؟ ولكن بعدين. لأنه إذا جعلنا الملاك الظهر نقول لا لازم نشوف الوجه المرخص شنو. هاي المسألة أول الكلام. فهمتم؟ هنا إلا على الوجه المرخص، إذا قيس بما قبله يكون على الوجه المرخص فيه مثلا يفرش لبسطة، الوجه المرخص يقعد من دون أن يفرش بسطة، هذا الوجه المرخص، أو نوقف أمام الطريقة ربع ساعة نحفي، هذا الوجه المرخص. أما إحنا نقول لا الوجه المرخص هو ما لا يضر، هذا الوجه المرخص. إذا لم يضر كل ما كان جائز، إذا أضر كل ما كان مجاز حتى الوقوف. إلا على الوجه المرخص في الصحيح مطلقا، وقد تقدم بحث الوجه المرخص. مثلا قالوا بأنه مثلا أنه مثلا واحد يحط بسطة أو يوقف أو مثلا يقعد، هذا جائز، أما غيره يجوز. أما أنه كثير من الأصحاب ونفس السيد الثاني أيضا في بعض الكتب صرحوا بأن الوجه المرخص هو عدم الإظهار، بأن لا يظهر، هذا المرخص. شلون ما الذي جوز لك بأن تقف هنا؟ لأنه لا يضر المرأة، هو ذاك يجوز لك أن تسخر إذا لم يضر المرأة، هو ذاك يجوز لك أن تبني دكة إذا لم يضر المرأة. أما إذا أضر حتى الوقوف جائز، إذا أضر كل شيء لا يجوز. وكذا الحكم في مقاعد الأسواق، هنا نبين الطرق، يقول الطرق مقاعد الأسواق مثل الطرق ما تختلف، يعني هذه الأسواق التي مو الدكاكين، هناك بعد كل يعني يتملكها من اشتراها من أحياها، لا هؤلاء الذين يقعدون بالأسواق مقاعد أي محل القعود في الأسواق المباحة التي تكون لمن جلس فيها حكمها حكم الصراط. ولم يذكرها المصنف هنا وصرح في الدروس بإلحاقها بما ذكر، يعني أنه من سبق إليها فهو أحاق، وإذا قام منها وبقي رحله على الاختلاف، بعضهم يقولون أحاق بعضهم يقولون ليس بأحاق، إذا بقي إلى ذلك إلى الليل أحاق، بعضهم قالوا إذا لم يبقى حتى إلى الليل يكون أحاق، وما شابه من الأقوال التي مضت. وصرح في الدروس بإلحاقها بما ذكر في حكم الصحيح. وأيضا من المشتركات المياه المباحة، المياه عندنا مياه مباحة ومياه مملوكة خاصة. المياه الخاصة أنت تجي تحفر بئر، هذا مياه خاصة مو مشترك، فقط يكون لك أنت الذي حفرته، يجوز لك أن تبيع معه. المياه العامة مثل الأنهار البحار، هذا مياه عامة للجميع، مثلا مياه المطر القنوات العيون التي لا تفجر، هذه من المشتركات للجميع. فيقول منها المياه العامة كمياه العموم، لأنه في الواقع الماء أصله الإباحة إلا لعارض، الملك في الماء يتحقق لعارض، هذا العارض مثلا يكون شنو؟ مثلا الإحرار، أنت مثلا تحط إناء تحرز مقدام من ماء المطر، ماء المطر للجميع، أما أنت إذا أحرز مقدام من ماء المطر تملك تقدر تبيعه. أو مثلا عندك نهر تجي تحفر ساقية تجر ماء النهر إلى قاعد، أو تجر ماء النهر إلى حوض، هذا أيضا إحراز، هذا تتملك، وإلا في الواقع الماء يكون للجميع كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثلاثة أشياء لا تملك بل الناس كلهم فيها مشتركون، الماء والنار والكلام. فإذا هذا الماء بهذه الصورة إلا إذا بعارض تملكتها. زين، كماء العيون في المباح، يعني في الأرض المباحة، مثلا ستتنشي مثلا بين مثلا طهران ومشهد، تشكد من العيون النابعة موجودة، هذا مين يتملك أحد؟ أراضي مباحة، يعني مو أراضي مملوكة. فإما أن العين هي نقعات من دون أن يفجرها أحد، أو فجرها أحد للعموم، أو قطعها للعموم، أو الدولة الحكومة فجرتها لمن يستفيد منها، يعني هذه مو في أرض متملكة لشخص. في المباح يعني في الأرض غير المملوك، أما أنت إذا تملكت أرض وفجرت العين، قلنا هاي العين إلك وعدها حريم أصلاً، ألف ذراع في الرخوة و500 ذراع في الصلبة، مضى بحثها في المباح يعني في الأرض المباحة. وكذلك الآبار المباحة، يعني الآبار التي حفرت بالعموم، وذكرنا الفرق بين العين والبئر، الذي قلنا ماؤها لن يكون نابع، أما العين ماؤها نابع، فالبئر يحتاج إلى استخراج والعين يحتاج إلى تفجير. وكذلك مياه الغيوث الأمطار والأنهار الكبار، إذا دخلنا للأنهار الصغار التي أنت توجدها الساقية تطلق عليها النهر، مثلا توجد ساقية مثلا من الدلة إلى قاعد، هاي الساقية التي أنت أوجدتها الماء الزيت لك مو للعموم. الأنهار أنثى للعموم. عندنا أنهار صغار أجراها شخص مو بنية التملك، مثلا أجراها عابثان أو لا كان يحتاجها شهر شهرين استفاد منها وخلص قام وراح، هذا من بنية التملك. دقق ولا أبيك أنت على أثر في صحراء مثلا تقيمون مخيم، أكو نهر قريبكم تجرون ساقية أو نهر مثلا إلى مثلا مخيمكم حتى تستفيدون من ماءه، هيك ما ناوي نستملوا لما تجوا تبقون هنا مثلا رايحين معسكر مكان مثلا قريب لا تحتاجون ماء مثلا تجرون ساقية إلى قريب مخيماتكم، أنتم ما دام موجودين هنا ما أولى من غيركم بهذا الماء. أول ما شلتوا مخيماتكم وهجرتوا هذا المعسكر هذا يكون للعموم، هذا اسمه مثل التحذير. ما دام انتم فيها حق بها من غيركم، على هذا احنا نقول المباحات يحتاج في تملك قصد التملك، ما تتملكون هذا يعني انتم باشر تقومون تهجرون هذا المكان، على هذا يقول بانه لو لم يجرها مجرا بنية التملك، اما اذا اجراها بنية التملك يا بعد لا يجوز ان يتصرف بها احد من دون اذنه، فان الناس في هذه المياه شرع سواء وكل الناس متساوين، فمن سبق الى اغتراف شيء منها، طبعا اغتراف هنا لا يريد بها الاغتراف اللغوي، عندنا احنا كما انه عندنا منقولات خاصه عندنا منقولات عامه، من المنقولات العرفيه العامه الدابه، الدابه لغتين شنو كل ما يدب على الارض حتى الدوده هم دابه، ولكن عرفان العوام العام يطبق الدابه على ما يمشي على اربعه قوارب، يطلق الدابة على الغنم على الإبل على البقر على الفرس، أو بعدين بعض بس تكون الدابة على الفرس. أيضا الاغتراف في اللغة غرف غرفة أي أخذ بيده ملأ الماء بيده، هنا الاغتراف مو معنى أنه من اغترف أي ملأ الماء بيده، يعني من حاز من أحرز مقدار من الماء، فمن سبق إلى اغتراف شيئين يريد بالاغتراف مطلق الآخر فهو أولى بالماء إذا لم ينوي التملك ويملكه معنية التملك، لأن المباح لا يملك إلا بالإحراز والنية. أنت تنوي تملك سماك هذا البحر ما تتملكها، أو أحرز السمك ولا تنوي تملكها ما تتملك، بس تكون أولى. أما إذا أحرزتها حسها ونويت التملك تتملكها، أيضا المياه هكذا تحتاج إلى إحراز والنية. ومقتضى العبارة أن الأولوية تحصل بدون نية التملك، يعني إذا اغترفت الماء من دون أن تنوي التملك تكون أولى من غيرك به، بخلاف الملك أن الملك مو بهذه الصورة، الملك يحتاج إلى النية تنزيلا للفعل قبل النية منزلة التحجير، يعني لما تغترف الماء لما تأخذ الماء قبل أن تستنوي التملك كأنك أنت محجر. إيش نقولنا التحجير والابتداء بالإحياء، والابتداء بالإحياء لا يفيد إلا الأولوية، أنت قبل ما تحيي هذه الأرض أنت أحق من غيرك بهذا الأرض، كذلك في أخذ الماء قبل أن تنوي التملك أنت أحق من غيرك بتملك هذا الماء، أما قبل ما تنوي التملك أنت وغيرك مستوون فقط عندك أنت حق الأولوية، تنزيلا للفعل قبل النية منزلة التحجير. وهو يشكل هنا بأنه إن نوى بالإحراز الملك فقد حصل الشرط، نقول هذا اللي يأخذ الماء من النهر يدخل الإناء في النهر يأخذ الماء، ليش يأخذ الماء؟ إما أن ينوي التملك أو ما ينوي، إذا نوى التملك يعني أخذ حتى يشرب أخذ يشرب بعد تملكه، فهنا هو مالك بعد. إذا ما ينوي التملك إما عابثان فبمجرد الأخذ حتى ما يصير أولى من غيره، العابث واحد عبثا يروح يحجر أرض ما يصير أولى من غيره، العابث حكمه غير العابث كلهم مستوون، يقول بأنه إذا أتى ونوى الملك فحصل الشرط وهو النية، وإلا يعني إذا لم ينوي كان كالعابث لا يستفيد أولويتان، مثل العابث لا يستفيد أولوية. هذا إشكال من السيد الثاني على السيد الأول، لأن هذا في الواقع واحد لازم هكذا يقول، يقول لا هذا مو عابث، هذا الذي يأخذ الماء من النهر يريد ينتفع من الماء يشرب مقدار منه، أما الباقي شنو؟ ما يشربه، هذا الباقي هو أولى به من غيره، إذا حطاه وقام وطلع من الإمامة كل واحد شربه ولا كل واحد أخذه ولا. مثل البئر، أنتم تحفرون بئر تحتاجون مقدار من الماء، لما رفع احتياجكم بعد ما تحتاجون باقي الماء، هذا البئر يكون أنتم فقط تكونوا أولى به من غيركم إذا قمتوا طلعتم من هنا كل واحد يجي أخذ البئر ولا. أما إذا نويت تملك هذا البئر، إذا قمت طلعت من هنا ما حد ما عنده حق يتصرف بهذا البئر من دون إذنكم. هذا الفرق، هذا الإناء يعني هي هيئة خليفة. أنت ليش تأخذ هذا الإناء هذا الحب من الماء تأخذ حتى كل تشرب إناء مية تملك، أو لا تأخذ حتى بمقدار الحاجة تستفيد منه ومو ناوي تملك ناوي الانتفاع، فذاك المقدار تستفع منه الباقي أنت أولى به من غيره. ومن أجرى من المياه المباحة نهرا، يعني أوجد نهر صنع نهر في أرضه أو في أرض المواط بنية التملك، أنت مثلا تروح مثلا على حافة النيل أرض مواط تجي مثلا تجري نهرا تحفر نهر، فهذا النهر يكون لك وما هو أيضا لك. يقول ملك الماء المجرى في النهر، النهر لك الأرض ملك لأنه من أحيا مواتا فهي له، وكذلك الماء في هذا النهر أيضا لك، وإن جايب النهر مباح على أصح القولين. القول الثاني حكي عن الشيخ، قال الشيخ بأنه هنا لا يفيد إلا أولوية، أنت إذا حفرت نهر وجرى هذا الماء في هذا النهر أنت أولى من غيرك في التصرف في هذا الماء، لم تتملك هذا الماء، فقال لا يفيد إلا الأولوية. ما دليل الشيخ؟ الشيخ دليل هذا يقول السواحد إذا جرى السيل في أرضه، إذا مطر المطر ووجد الماء في أرضه، هذا الماء ما يتملكه، هذا يكون أولى به من غيره. كذلك إذا أجرى ساقية في أرضه أو نهرا وجرى الماء فيها، هذا الماء هو عنده أحقية، طبعا نحن يقدر يتصرف من إذنه. أما إذا طلع من هنا كل واحد يقدر يتصرف، مو مالك، إذا مالك يقدر يبيع يقدر يأمل بيه التصرفات الملكية، إذا بكرة طلع من هنا كل واحد إجا ما يقدر يتصرف بيه، لازم يستأذن من هذا المالك السابق. وحكي عن الشيخ إفادته الأولوية خاصة بس بدون الملكية، استنادا إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم الناس شركاء في ثلاث، النار والماء والكلاء، العشر الرطب والياد، النار والكلاء واضح. أما الماء شلون؟ يقول الماء يعني أنه مطلقة الناس مشتركين فيه، فإذا كان مطلقة بعد ما يتملك أحد، إحنا نقول لا، هذا محمول على المباح من الماء. إذا لم يكن أي سبب للملكية الناس كلهم مشتركين فيه، أما إذا وجد سبب في الملكية مثلا واحد إجا أحرز الماء أو اقترف مقدار من الماء فهو يكون مالكا له، وهو هذا الخبر محمول على المباح من الماء لا مطلق الماء دون المملوك إجماعا، لأن المملوك أجمع الفرقة على عدم الشركة فيه. أنت إذا حفرت بئر وهذا البئر يكون ملكا لك فلا يشترك فيه غيرك، فتعالى قال رسول الله الناس مشتركين فيه مشتركون فيه ثلاث الماء، نقول لا مجد يقول هذا. ومن أجرى عينا بأن أخرجها من الأرض وأجراها على وجهها، شوفوا إخراج العين إجراء العين وهو تفجير العين، يعني كانت العين تحت الأرض سبب أن تنبع ففجرها فظهرت وجرت على الأرض، يعني جرى ماءها على الأرض، هذا بخلاف البئر، البئر بالحفر مو بالتفجير ولم يجري ماءها على الأرض. يقول بأن أخرجها من الأرض وأجراها على وجهها فكذلك، يعني يملكها معنية التملك، إذا نوى التملك تملكها، ولا يصح لغيره أخذ شيء من مائها. إذا أنت وحدك فجرت العين إلا بإذنه، أما لو كان المجري جماعة مثلا خمسة اشتركوا في إجراء هذا النهر أو في إجراء هذا العين، فهنا هل نقول هؤلاء شركاء في هذا العين بنسبة عملهم أو بنسبة خرجهم؟ هل دققوا فيها؟ خمسة إذا اشتركوا في إيجاد تفجير عين كل واحد عمل ساعتين كل واحد عمل ساعتين فعشر ساعات عمله تفجر هذا العين. هنا واضح نجي نقول شنو، كل واحد عمل ساعتين وكل واحد انصرف ديناره، مثلا يحتاجون لآلات وشي ديناره، هنا كل واحد صرف خمس الخارج وخمس العمل، يعني قام بخمس العمل وقام بخمس وصرف خمس النفقة، هنا يكون كل واحد له حق في خمس هذا العين، كل ما باعه من هذا العين يخمس وكل خمس لأحد. أما إذا اختلف النفقة مع الخارج، النفقة مع العمل، شلون؟ أنا جبت لي عامل، أنت جبت لك عامل، إحنا خمسة اشتريتنا، كل واحد جاب عامل، وهؤلاء العامل والعمال كلهم بمقدار واحد عمله، كل واحد عمل ساعتين مثلا، ولكن أنا أعطيت إجارة للعامل الذي أتيت به عشر دنانير، أنت مطلق أجرة للعامل الذي عمل لك خمس دنانير، فهنا الخارج يختلف عن العمل، في العمل كلهم مستوين، أما في الخارج هم مستوين، أنا صارف أكثر منك، هل هنا التقسيم بحسب الخارج أو بحسب العمل؟ بحسب النفقة أو بحسب العمل؟ نقول في المباحات يكون الحق بحسب العمل لا بحسب الخارج لا بحسب النفقة. يقول بأنه ولو كان المجري جماعة ملكوه على نسبة عملهم لا على نسبة خارجهم مو على نسبة نفقتهم. نعم ها؟ نعم عمل بعد ذاته مو مهم شلون يدفعون المبالغ. شوف مثلا سألوا انت، انت تجيب عمال انا اجيب عمال، عمال يشتغلون قدر مقدار عمالك، العمل واحد ولكن انا اعطيت العمال 1000 دينار انت اعطيت 500 دينار، هسه انا ثلث العين لك وثلثين لي، يو لا نص العين لك ونص العين لي، اذا اعتبرنا النفقه والخارج لازم ثلثي العين لي وثلث لك، اذا ما اعتبرنا النفقه والخارج بل اعتبرنا العمل نص نص. يقول بأنه ملكوه على نسبة عملهم، لأن الحيازة تابعة للعمل لا تابعة للنفقة، هي قاعدة، الحيازة تابعة للعمل، العمل شلون صار؟ كيف صار؟ مو بس كيف صار؟ لا لا صار عمله صار أكثر، مثلا أنا عملت ضعفي عملك، أنا عندي ثلثين فأنا بسوق واحد. احنا على نقيس نشوف العمل نسبة بعد أرض الأرض، يقول هذا عمل أكثر من ذاتي ولا لا تعد فلاها، إلا أن يكون الخارج تابع للعمل، الخارج تابع للعمل يتعني العمل يساوي الخارج، يعني أنه كل ساعة عمل 10 دنانير نفق عليها، هنا يكون بأنه أنت مثلا قمت بخمس العمل وأعطيت خمس الخارج هذا متساوي. أو مثلا إذا قلنا بأنه كلما عملت بذلك المقدار كلما تحقق العمل بذلك المقدار يتحقق الخارج، شلون؟ مثلا جايب عمال انت جايب عمال، كل عامل نطي ساعة دينار، إذا نطيت 10 دنانير يعني قد عامل 10 ساعات عمل، أنت إذا نطي 5 دنانير قد نطي 5 ساعات عمل، عشان ضعف سهمك يكون لي سهم، إلا إذا كان الخارج تابع للعمل، يعني أنه العمل ساعة 10 دنانير، أنت عامل 10 ساعات صارف 10 دنانير لأنه عمالك عملوا 10 ساعات، أنا صرفت 5 دنانير لأن عمالي عملوا 5 ساعات، فأنت يكون سهمك ضعف سهمي، وجوزت الدروس غدا إن شاء الله، صلى الله عليه وسلم. نعم؟ زين، ويملك عمل أيضاً من عمل تحت يده. نعم، العامل كما أنه يملك عمله أيضاً.